إفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، استقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة، ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بس أسأل فضيلتك يا شيخ سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا أم يوسف.
في واحد بيشتغل في السعودية في محل ساعات، فالكفيل بتاعه بيخليه يغير الصناعة الصينية ويخليها صناعة يابانية، فهو اللي ياخد الوزر ولا الكفيل بتاعه؟
كلاهما يا أم يوسف.
نعم
كلاهما
الاثنين.
هذا غش تجاري، ويمارسه صاحب العمل ويمارسه الصانع، فكلاهما.
لا هو مش بيصنع، هي الصناعة دي استوردوها، بس هو
بيغير
الصناعة،
هو اللي بيتولى هذا التغيير بيده. هو الذي يشارك بيده، فكلاهما عليه إثم، يجب أن يمتنع عن هذا ويقول لصاحب العمل أنا الغش حرام وأنا لا أغش.
طيب بسألك سؤال التاني لو سمحت.
تفضلي.
في واحدة حدت عن نفسها مرتين وربنا يسر لها حد تاني، فهي عاوزة تحد عن ستها يعني، فهو أفضل لو حدت عن نفسها على أساس إن ده بيبقى نظام يعني ثواب ليها وكده، والحد يعني صعب إن الواحد يطوله بسهولة، ولا عادي لو حدت عن ستها ليها أجر برضه؟
ما هي حجت عن نفسها مرتين كما قلتي. فالحج ستها دي ميتة ولا متوفاة؟
متوفية، أم.
تحج عن جدتها. وإن شاء الله لن تحرم من الثواب.
طيب
تقول عند الإهلال يا أم يوسف لبيك عن فلانة وتسميها، تقول عند التلبية عند الإهلال عند ميقات الإحرام لبيك عمرة لبيك حجة عن فلانة وتسميها. أبو هداية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو هداية.
حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي ومع شهر رمضان.
نعم.
وثبتني بأبويا وأمي، فنفذت عليها وقلت لها لو خرجت من باب البيت ده تبقي طالق. فتحت الباب وزغرتني فضربتها وهي خارجه، قلت لها انت طالق. رحت دار البيت يوم 5/9 وقعدت مع الشيخ هناك وقال لي روح رجع زوجتك وادفع 50 جنيه كفاره يمين. نيتك ايه؟ قلت له نيتي طلاق تهديد، يعني ان انا اهددها. فدلوقتي لحد دلوقتي هي في بيت ابوها. ف يعني ايه، حاولت بعت كل الافراد اللي على الصلح مفيش فايده. فدلوقتي هي لو اعمل ايه حقها؟ هي طيب اللي طلبت.
هو الاول يا ابو هدايه هذا طلاق واقع، والذي افتاك في لجنه الفتوى بالكفاره ادفع 50 جنيه هذا تساهل في الفتوى ينبغي ان ننكره، لانك بعد ان قلت لها لو خرجت تكونين طالقا عدت وقلت لها انت طالق، فهذا طلاق صريح
في نفس المركزة ونفس العقد.
هذا طلاق صريح، وطلاق الغضب لا يقع اذا فقد الانسان عقله، اذا لم يعي ماذا قال. لكن واضح انك كنت تعي ماذا تقول، كنت في حالة غضب نعم، لكنك كنت تعي ماذا تقول. وقضية الإفتاء بالكفارة ادفع 50 جنيه، هي الأصل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهذه أصلا كفارة اليمين في الحلف بالله. قضية الإفتاء بالكفارة قضية بنقضي بها وتقضي بها لجان الفتوى في من حلف بالطلاق قال علي الطلاق، أو علق الطلاق ولم ينوي الطلاق، كأن يقول علي لو دخلت لو خرجت تكونين كذا وهو لا ينوي إلا التهديد، بنفتي فيها بالكفارة. أما أنت طالق فهذا طلاق صريح. هي في بيت أبيها، والكلام ده تم في رمضان يوم 10 رمضان كما تقول، يعني إذن هي ما زالت في عدتها، العدة 3 قروء. إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فمن حقك أن تراجعها، وتراجعها بإرادتك المنفردة، تقول راجعت زوجتي إلى عصمتي، ويستحب لك أن تشهد شاهدين عدلين وأن تسجل هذا في أوراق أو في أجندة أو في كشكول عندك حتى لا تنساه، ثم بعد ذلك تصلحها وتأتي بها من بيت أبوها حينما يتيسر بينكم الصلح. لكن يجوز لك أن تراجعها الآن وأنت تسمع فتواي، ويستحب لك كما قلت 2 شهود عدول تشهدهم على الرجعة، ثم تخبرها أنك راجعتها بناء على هذه الفتوى، إن كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني. أما إن كان هذا هو الطلاق الثالث فلا تحل لك، لا تحل لك كما قال ربنا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إن كانت هذه الطلقة الثالثة أو المتممة للثلاث كما يقول فقهاؤنا وعلماؤنا. لكن أنا اعتقادي وظني أنها الأولى، وأنت تسأل عن الرجعة، هي طلقة واقعة فيها رجعة، ولا يشترط في الرجعة إذن الزوجة أو موافقة الزوجة أو رضا الزوجة، يجوز أن تراجعها بإرادتك المنفردة، وسجل هذا الطلاق وهذه الرجعة عندك حتى لا تنساه، ثم بعد ذلك تصلحها إن شاء الله مع الوقت. معنا اتصال، أخونا محمود من لندن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمود.
مسي يا عم الشيخ.
تفضل بارك الله فيك.
الشيخ عندي سؤال حول موضوع الابتهالات الدينية وما يرافقها من استخدام بعض الأدوات.
نعم.
هل هي محللة أم محرمة؟ وخاصة نحن لدينا في لندن بعض الفرق، مثلا تنشد القصيدة العمرية للشاعر النيل الكبير حافظ إبراهيم، وخاصة تبركا بعمر بن الخطاب أقرأ هذه الأبيات لسماحتكم، وقولة لعلي قالها عمر اكرم بمسمعها اعظم بملقيها، حرقت دارك لا ابقي عليك بها، ان لم تبايع وبنت المصطفى فيها، ما كان غير ابي حفص يفوها بها امام فارس عدنان وحاميها. هنا عمر يقول انا احرقت باب علي. السؤال الثاني فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك يا اخي محمود. انشاد الشعر امر جائز، والشعر كما هو عليه الفتوى كلام فيه ما هو حسن محمود، وفيه ما هو قبيح مذموم، فيه ما هو حسن محمود وفيه ما هو قبيح مذموم. ومثل هذا الشعر من الشعر الحسن، الشعر الذي نعرف فيه فضائل الصحابة، سواء كان شعرا بدون غلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك كعب بن زهير، وكما فعل ذلك عبد الله بن رواحة، وكما فعل ذلك حسان بن ثابت، كل هذا لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نظر عمر بن الخطاب إلى حسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فنظر له شزرا كأنه يتوعده، قال حسان على الفور قد كنت أنشد فيه، أي في هذا المسجد، وفيه من هو خير منك، فسكت عمر على الفور ولم يتكلم. إذن إنشاد الشعر والترنم به أمر جائز إذا كان كلاما حسنا، ويا حبذا لو كان بقى في تعظيم الله وتوحيد الله دون ما غلو. إذا مدحنا الأشخاص لا نغالي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو حتى في شخصه الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله ورسول الله وخاتم أنبياء الله ورسله، وهو سيد ولد آدم، ولا فخر. لكننا كما قلنا هذا الإنشاد مما يجوز فعله إذا ابتعدنا عن الغلو، ولا يستدلن أحد بقول ربنا تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فإن الله سبحانه وتعالى قد استثنى منهم أهل الإيمان والعمل الصالح والتقوى، والله أعلم. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، ازيك يا جميل؟
بارك الله فيك.
الله يكرمك، بارك الله فيك وفي أحمد ابنك.
الله يبارك فيك يا أختي.
الله يكرمك. أنا سمعت درس الشيخ محمد حسين يعقوب الصبح على نفس القناة، وكان بيقول فيه إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان متزوج من 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 واحدة اسمها سلمة أو أم سلمة، وأنجب منها محمد، وبرضه كان متزوج منها علي بن أبي طالب وأنجب منها محمد. فأنا بس عايزة حضرتك تفصل لي، زواج سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه منها كان بعد سيدنا فاطمة ولا في وجودها ولا قبلها؟ وجزاك الله خير.
تقصدين السيدة أسماء بنت عميس؟
أيوه.
السيدة أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، وأنجبت منه أبناء جعفر، وتزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق.
أيوة.
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له، وهي التي أنجبت في رحلة الحج، في رحلة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت في ذي الحليفة في الميقات. ثم بعد وفاة أبي بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب. وواضح هنا أن هذا كان بعد وفاة السيدة فاطمة، لأن السيدة فاطمة توفيت في حياة أبي بكر الصديق. السيدة فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وأبو بكر توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وبعض الأشهر. إذن فزواج علي من أسماء بنت عميس كان بعد السيدة فاطمة، ولا نعرف أن عليا تزوج في حياة فاطمة عليها، وهذا لمنزلة فاطمة عنده. ودي بترد على قول من يقول إن التعدد أصل، لا، التعدد مباح كما أن الزواج مباح. لما أراد علي بن أبي طالب أن ينكح بنت أبي جهل وكانت مسلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله تحت رجل واحد، فترك علي نكاحها. لكن علي تزوج بعد ذلك زيجات عديدة وله أولاد كثر، لكن كل هذا كان بعد بضعة الحبيب محمد، بعد السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. لو سمحت، أنا مقيم هنا في السعودية أنا وزوجتي وأولادي، وإن شاء الله نويت الحج السنة دي أنا وأهلي، أنا وزوجتي وأولادي.
نعم.
الحملة اللي أنا طالع عليها ليها نظامين، نظام بيطلع يعمل يوم طواف القدوم، وبعدين يطلع على يوم التروية على منى، وفي نظام ثاني بيطلع على منى على طول وما بيعملوش طواف قدوم على اساس ان هم من اهل البلد. هل يرخص لي او هل يجوز لي ان انا اطلع انا واولادي على منى على طول يوم التروية؟
انت تسكن فين، في اي مدينة؟
ساكن في جدة.
في جدة، بتعتبر نفسكم من اهل مكة؟ ها؟
مش عارف.
لا، هو الاصل انك تعمل طواف القدوم. والاصل انك تأتي محرما بالعمرة لتحج متمتعا، هذا هو الأصل عندي، وهو الأرجح على قول علماء الحديث والحنابلة. وإن كان بقية فقهاء المسلمين يقولون يجوز أن تأخذ بأي نسك شئت من الأنساك الثلاثة اللي هي التمتع والقران والإفراد.
هو احنا ما عملناش عمرة خالص في الأشهر الحرم.
لا، أنا بتكلم على الأفضل عندي إنك تتمتع. فإن كنت سترد على مكة قبل يوم 8، يعني يوم 5، يوم 4، يوم 3، يوم 2، يوم 6، فنصيحتي لك انك تطوف نويا التمتع، طواف القدوم. وان اردت الافراد او القران فهذا لك، بس هتطوف برضو طواف القدوم الذي هو يصبح سنة. لكن ان وصلت في يوم 7، اخر يوم 7، او في اول يوم 8، فممكن تطلع على منى على طول ويسقط عنك طواف القدوم الذي هو هنا سنة بشرط انك تحج غير متمتع، هتحج مفرد او قارن.
يعني اذا حجيت مفرد طواف القدوم يصبح سنة وليس واجب؟
هو سنة في حق القارن والمفرد، هو سنة في كل الاحوال، لكن لا نقول ان احنا نتركه. القادم مكة يأتي طائفا يطوف ويأتي محرما، واخد بالك؟
يعني انا يرخص لي لان معايا اولاد صغيرين وكده ان انا ممكن اطلع على منى؟
يرخص لك ان تاخرت، ان جئت متاخرا. ان جئت متاخرا، لكن لو انت جاي يوم اثنين يوم ثلاثة يوم اربعة يوم خمسة.
انا موجود كده كده في جدة.
يعني اذا ذهبت يوم 8 لا بأس. يسقط عنك طواف القدوم، هو سنة. ابو ايات، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كنت مشرفين من اول امبارح في منتقى الشورى.
ربنا يبارك فيك يا ابا ايات،
اللهم اجعله من حسناتكم.
الله يكرمك ويبارك في عمرك.
عندي سؤال لحضرة الشيخ.
تفضل.
انا يعني عايز تنظيم الاسرة، هل حرام ولا حلال؟
تنظيم الاسرة مسألة شخصية. مسألة تتعلق برب البيت اللي هو الزوج والزوجة. وظروفهما الصحية والمعاشية ونحو هذا. المهم ان احنا لا نمنع النسل او لا نحدده كما يقولون، هذا لا يجوز. المهم ان احنا لا نجهض الحامل، لا نرتكب، لكن لو اتخذنا بعض الوسائل الجائزة. الرسول صلى الله عليه وسلم عزل بعض اصحابه في حياته ولم ينهى عنه.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، كان بعض أصحابي يعزلون ويسألونه عن العزل. العزل هو نوع من أنواع التنظيم، بس يعني يعتزل زوجته في الأيام التي فيها التبويض أو فيها الإخصاب. أو يعني يخرج الحيوان المنوي خارج الرحم بصورة أو بأخرى. الرسول قال هذا لا يرد من قدر الله شيئا، يعني إذا أراد الله قدرا مقدورا فلن يرده لا عزل ولا وسيلة. وانت بتشوف بعض الناس بتبقى حاطة اللولب وبتحمل. فالمسألة في الأصل في الأول وفي الآخر هذا بتقدير الله، لكن هذا التنظيم جائز بلا خلاف. أخونا عبد الناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ازيك يا عم الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أسألك سؤال كده في عن موضوع زكاة الفطر.
تفضل يا أخي.
حضرتك تعلم ان العيد الفطر جه فجأة، وانا كنت ناوي لما اسافر البلد عند والدتي واخواتي اطلع الزكاة، فسافرت فجأة فنسيت فعلا الزكاة وافتكرتش لو انا في شوال.
نعم.
فاعمل ايه؟ انا محتار من ساعتها لحد الان.
هتخرجها يا عبد الناصر، هتخرجها حتى الان تخرجها قضاء. ويعني فهي صدقة من الصدقات، تخرجها ان شاء الله، ولا تنتظر بها ولا تستأني بها بعد ذلك.
معليش وزري فيها خالص.
ان شاء الله ربنا يعفو عنا وعنك، لكن يجب عليك ان تخرجها لانها فريضة على الراجح. حتى لو كانت قضاء هنخرجها، وان لم تقع في وقتها نقضيها بعد ذلك ولا نتركها ان شاء الله. الاخت ام اسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ ويجزاكم عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك يا ام اسماء.
لو سمحت يا شيخ، ليا اختي شغاله مع دكتوره، والدكتوره دي بتتعامل او ماشيه حياتها كلها بالدجالين والعرافين والناس دي، وهي تمسك عليها في اجرها ولكن تنفق كل الانفاق على الناس دول. اي حاجه في حياتها ما تمشيهاش الا بالناس دي. هي منتقبه، فعشان كده هي مش لاقيه مكان شغل او لاقيه، بس ما حدش بيرضى يشتغل المنتقبه.
ايوه.
فهي عليها وزر ان هي موجوده في المكان ده.
لا، هي مش بتعمل معها عمل مباح ولا عمل حرام؟
لا لا لا، هي دكتوره نساء بتعمل معها عمل كويس.
لا بأس، عملها مباح واجرها مباح ان شاء الله، لكن هي تنصح لهذه الطبيبه. وانا مستغرب من كلامك، ازاي طبيبه تعلمت ومنتقبه تفقهت ثم تجري وراء الدجالين والعرافين؟ من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا لا أدري كيف يترك المؤمن عقله لدجال أو لعراف أو لساحر أو لكاهن. هذا مما ينقص الإيمان ومما يضعف الإيمان بل ربما يذهبه بالكلية. فأنا أنصح هذه الطبيبة أن تتقي الله في نفسها وفي دينها، وأن تبعد عن هذا الطريق الذي لا يغني ولا يسمن ولا ينفع، بل هو يضر قطعا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أما أختك فليس عليها إلا النصح.
طب هي يا شيخ معلش بعد إذنك، هي ما بتستجبش للنصيحة، وبعدين لو
عملها حلال، عمل أختك البعيد عن هذا الطريق حلال، كنا بتعمل عند طبيبة بتساعدها في العمل الطبي، هذا مباح.
طب لو سمعت يا شيخ، وانا ما اصلي الفجر وافضل قاعده مكاني اقرا قران، اصلي الضحى او الشروق بعد قد ايه من الشروق؟
بعد الشروق بحوالي تلت الساعة، 20 دقيقة على الاقل،
يعني مش في اول الشروق،
او 10 حتى 15 دقيقة لا بأس.
طب لو سمعت معلش انا اسفة والله على الاطلاق.
اتفضلي.
يعني انا ست منتقبة الحمد لله، يعني وما اتفرجش الا على قناة الرحمة فقط لا غير،
الحمد لله.
هو انا يعني لو اتفرجت على الاخبار مثلا على اي قناة تلفزيون مصر او غيره، وحضرتك بتبقى عارف ان القنوات يعني الاعلاميين رجال ونساء، هل في ذلك حرام يعني ان انا
لا بأس بالاخبار؟ بس يبقى الاخبار وبس يا ام اسماء.
والله العظيم اخبار بس.
لا بأس ان شاء الله. اخونا احمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا حضرت الشيخ صلاح.
ارفع صوتك يا أحمد.
سؤال.
اتفضل.
كان في عندي ملفات كنت عينها على التليفون بتاعي.
نعم.
ملفات كنت عينها على التليفون بتاعي.
أيوة.
بعد يومين لقيت الملفات دي اتمسحت. فأنا بسأل زوجتي بقول لها أنت مسحت الملفات دي من على التليفون؟ قالت لي لا. قلت لها حليفي بالله إن أنت ما مسحتيهم. فقالت له والله العظيم ما مسحته. فانا قلت لها طب انا هقول لك تبقي طالق لو كنت مسحت الملفات دي من على التليفون. قالت لي ماشي قول. فقلت لها
قالت لك ايه؟
قالت لي ماشي قول. انا سالتها قالت لي ماشي قول. فقلت لها تبقي طالق لو كنت مسحت حاجه من على التليفون.
المهم يا احمد ايه اللي حصل؟
نعم.
ايه اللي حصل بعد كده؟
فانا قلت لها كده.
وبعدين اتضح انها فتحت ولا فتحتش؟
فهي سابتني شويه وبعدين رجعت قالت لي ايوه انا مسحته.
بس انت بالله عليك.
نعم.
بالله عليك.
ايوه.
يعني اولا حلفتها بالله، هي اخطات. هي اخطات اولا، لكن انت اخطات اكثر منها. اولا حلفتها بالله وعندك نسبه شك انها قد فتحت، وكانك تريد ان توقعها في عدم تعظيم الله. مقبول ان انت تحلف بالله. ترجع تقول لها تبقي طالق لو او قولي يا اخي الله يكرمك، اتعلم عشان تمسك لسانك وتعرف ماذا تقول وماذا تصنع وكيف تتعامل مع زوجتك. بس انت مش هتسوس زوجتك الا بالعقل الا بالاقناع. هذه العبارات وهذا الكلام هتخليك في الاخر انت طلقتها وترجع تسأل ينفع رجعها ولا لا، هننسى قضية الملفات وفتحها ونتكلم في قضية ينفع رجعها ولا لا، واصل عندنا اولاد واصلني ما اقدرش استغنى عنها. يبقى هنا مطلوب يا احمد ان احنا نمسك لساننا من الاول، ان احنا نحتاط لانفسنا، وخليك عندك قدر من الذكاء والحيطه والحذر، ها؟ وبعد كده قررها يا اخي. وبعدين انت مخبي عليها الملفات ليه؟ هي الملفات فيها حاجه اسرار خاصه بشغلك مثلا ولا فيها اشياء؟ ما هو لازم تعلمها ان لا يجوز التجسس ولا تجسسه، وكذلك يجب ان تكون انت صريحا. قولك انا عارف ان انت بتسال كل ده عشان الطلاق خلاص، لكن انا لازم اعلمك طالما انت مائي لازم تتعلم مني بارك الله فيك. انت قلت لها تكوني طالق لو كنت فتحت الملفات، معايا يا احمد؟
ايوه معاك.
كنت تقصد ايه؟ تقصد انها تكون طالق ولا تقصد ايه؟
لا انا كنت بقصد ان هي تقول لي ان هي اللي عملت.
لا كنت تقصد انها تكون طالق ولا تقصد ان انت بتهددها عشان تقول؟
لا ايوه انا بهددها عشان تقول لي. لكن
كفر كفاره يمين يا احمد ولا تعود لهذه الالفاظ، أطعم 10 مساكين ولا تعد لهذه الألفاظ.
طب إيه الكفارة اللي
تروح؟ هتطعم 10 مساكين. طب. تجيب 2 كيلو لحمة أو فراخ، وتجيب رز وخضار، وتوديهم في بيتين، كل بيت فيه 5 أفراد ياكلوا ويدعوا لك.
طب.
ماشي، ربنا يبارك فيك ويهدينا وإياك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا شيخ يا رب.
ربنا يبارك فيك يا أمة الله.
وقناة الرحمة يا رب.
الله يبارك فيك.
في أختي كانت قالت لي إن لا يجوز سجدة التلاوة بعد صلاة الفجر، يعني لو قرأت قرآن، فده صحيح أم؟
في كلام لأهل العلم، لأن هذا التوقيت ما بعد الفجر وما بعد العصر أوقات ينهى فيها عن صلاة النافلة، يعني نهينا بعد العصر وبعد الفجر أن نصلي تطوعا، فسجدة التلاوة هتدخل في هذا الحكم. بعض أهل العلم قالوا يكره الصلاة، وإذا يكره سجدة التلاوة أيضا. وإن كان في فريق آخر من أهل العلم قال إن السجدة ليست صلاة ولا بأس بها. المسألة فيها سعة، إذا كان فيها مثل هذا الخلاف ففيها سعة يا أمة الله. أنا نفسي لا أسجد في هذا التوقيت سجدة التلاوة، أو لا أسجدها وأنا غير متوضئ، وإن كان في خلاف يجوز على بعض أهل العلم أن أنا أسجدها بدون وضوء، لكن أنا نفسي لا أستحل أن أقرأ بدون وضوء ولا أستحل أن أسجد بغير وضوء. هذا اختياري لنفسي، فإذا اخترتي لنفسك فإن شاء الله لا تسجدي في هذه الأوقات، وإنما يكفيك، لأن سجدة التلاوة أصلا ليست واجبة وإنما هي نافلة وسنة ومستحبة.
طب هل يجوز الصلاة في مسجد بيكون بأنذانين في يوم صلاة الجمعة؟
الصلاة جائزة، الصلاة جائزة، لكن
طب وينفع لكن ان انا اقول له مثلا يعني ان ده يعني ما ينفعش؟
هتقولي له ازاي وانت من النساء؟
لا بورقة واحطها في الفندوق.
لا بأس انك تبعتي له سؤال واستفسار، وبلاش تقول له ده ما ينفعش، ابعتي له سؤال واستفسار.
لا هبعت له اللي هو ان الترك يعتبر اولى من الفعل.
لا هنبعت له سؤال واستفسار نقول له فيه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باذان واحد ام باذانين؟ بس
ممكن يقول ان سيدنا عثمان كان بيكون اذانين واحد في السوق.
سيدنا عثمان كان بيجعل الاذان الاول قبل الاذان الثاني بساعه،
وكمان كان بيبقى في السوق، ما كانش
وكان في السوق. احسنتي،
ربنا يبارك
ما شاء الله، تبعتي له بحثه. ربنا يبارك فيكي. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ جمال.
ربنا يبارك فيك يا أخو محمد.
الله يبارك فيك. كنت عايز أسأل بس سؤال كده.
فضل.
بالنسبة للحقن المجهري.
نعم.
أنا معايا بنات، فنفسي ربنا يكرمني بولد، وقسما بالله أنا بأدعو ربنا أن يكون في جمال سيدنا محمد، وأن يكون في علم علماء أهل السنة اللي هم زيكم كده.
ربنا يكرمك ويرزقك.
الله يبارك فيك. فموضوع التحديد الذكر والأنثى، يعني تحديد الذكر ده فيه حرمانية؟
لا، هو أولا هذا موضوع غير ثابت، غير ثابت. واستبعاد البويضات، أنا سمعت بعض أهل الطب بيتكلموا عن استبعاد وإلقاء البويضات المؤنثة وحجز البويضات في البنك والكلام ده. بصراحة أنا أتحرج من هذا كله. أنت تريد ولدا ولجأت إلى هذه الطريقة المباحة بشرط أن تكون في مختبر يدير مسلمون عدول، طبيب مسلم عدل ومختبر فيه مسلمون عدول، هياخدوا منك الحيوان المنوي وهياخدوا من الزوجة البويضة، ويتم عملية التلقيح خارج الرحم، ثم تحقن البويضة في داخل الرحم بالصورة المعروفة. هذا لا بأس به، لا بأس به. قضية بقى أن احنا عدنا ننتقي ونرمي، حتى هذه النسب غير، حتى عند الاطباء غير، هذه نسب غير، يعني هم بيعينوا البويضات عشان النسب غير، يعني ليست 100%، نسبة النجاح ليست 100%. فأنا بصراحة أتحرج من أن أقول نتخير الذكور ونترك الإناث أو نحو هذا. المفروض الطبيب يتخير أفضل النطف، أفضلها صحيا، ياخد بالنا من الحتة دي. يعني قد يكون النطفة اللي في اللي 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 عينت ان فيها كروزومات الذكورة ومش عارف ايه، قد تكون ضعيفة، قد يكون فيها مشاكل، يطلع لي ولد معوق ولا ولد مريض ولا ولد تعبان، ولا يطلع لي بنت زي الفل. هنا ايه؟ هنا لا نقف كثيرا عند مسألة الذكورة والانوثة، وانما نقف عند قضية الولد، لان كلمة ولد يطلق على الذكر وعلى الانثى. المهم ان يكون ولد مبارك، ان يكون ولد صالح. انت شفت ستنا مريم لما امها تمنت الولد واشتهت الولد ثم نظرت ما في بطنها لله، وكانت تعتقد انه ذكر، يا ام الناس في الصلاة ونحو هذا، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكانت سيدة نساء العالمين. انظر بقى هنا الفضل عند الله، الفضل لا يعرفه إلا الله. نحن نسأل الله من فضله، ربنا يرزقك من فضله يا محمد، ويكون على ما ترجو وما تتمنى إن شاء الله. أخونا عادل، السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. إزيك عم الشيخ جمال؟
بارك الله فيك.
أسأل الله العظيم أن يزيدك علما يا رب.
الله يكرمك يا حبيبي.
لو سمعت حضرتك شو جمال دلوقتي في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، هل هذا حديث صحيح ام لا؟
اعتقد انه في، انا احتاج اراجعه طبعا، انا مش قاعد موسوعه، مش قاعد موسوعه كمبيوتر حديث عشان اقول صحيح وضعيف على الفور، لكن انا اعتقد انه حديث صحيح، لكن ايضا نحتاج ان نراجعه يا عادل.
طب في سؤال اخر لو سمحت.
اتفضل يا حبيبي.
لو واحد عنده جرح يعني حضرتك في ايده يعني وكده، وحاطط عليها شاش ولاد يعني وكده،
حط عليها ايه؟
شاش يعني ولاد يعني كده، وبتوضع بدون ان يصل الماء للجلد يعني وكده.
انا مش فاهم السؤال الثاني يا عادل.
انا بقول لي حضرتك دلوقتي واحد مثلا متعور مثلا في ايده وكده، عنده جرح في ايده،
عنده حاطط جبيره رباط،
ايوه بالظبط كده، وبتوضع الميه بتوصل حضرتك للجلد يعني
وكدا. لا مش مهم توصل للمكان ده، مش مهم توصل المكان ده، بس في كلام بقى، هل يتيمم عشانه ان كان في اعضاء الوضوء يتيمم عشانه ولا لا؟ الراجح انه لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الفاضل؟ ربنا يبارك فيك يا دكتور جمال.
ربنا يبارك فيك،
واسال الله ان يرزقك الصحه والعافيه
وتثبتك على حق يا رب العالمين. يبارك فيك يا بنتي.
اللهم بارك فيك وبارك في كل جميع مشايخ قناه الرحمه يا رب العالمين، جزيكم عنا خير الجزاء.
واياكم يا بنتي.
بقول لحضرتك يا دكتور جمال، انا ليها نقاط هسال حضرتك فيها واسمع حضرتك من التلفزيون.
اتفضلي.
لو شخص اراد ان يحج بيت الله الحرام وعرض عليه احد اقاربه مبلغ يعني وهو قادر على السداد ان شاء الله، واوصى حتى اولاده ان اذا حصل له مكروه ان يسد عنه هذا الدين، فهذا جائز ولا غير جائز؟ وفي نفس الوقت هي زيها بالضبط الجمعيات اللي احنا بنعملها، ممكن تتقبض الاول مثلا ونعمل بيها
حد او كل هذا جائز يا ام محمد؟ كل هذا جائز في كلمه ونصها، كله جائز ان شاء الله.
دكتور جمال عشان انت حضرتك بس اكمل بقيه النقاط
واسمع حضرتك. اتفضلي.
انا بنتي دلوقتي يا دكتور جمال عندها 4 شهور، فهل البول بتاعها هي ما تاكلش ينجس الثوب؟ وعايزه اسال حضرتك تاني اللي هو في مشهور عندنا في المصريين مشهور المعتقد بتاع البنت رزقها واسع والولد رزقه ضيق، فهل هذا الكلام له دليل من القران والسنه؟ وعايز حضرتك توضح النقطه دي باستفاضه انها مشهوره قوي في معتقدات المصريين. اخر حاجه معلش عايز اطلب من حضرتك الجلسه بتاعت حضرتك عشان احنا ما سمعناهاش، في ناس كانت الكهرباء قطع عندهم، في ناس ما سمعوهاش، فبالله عليكم انت عيدوا هذه الحلقه المباركه وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. اداره القناه ان شاء الله تسمعك وان شاء الله تقدر هذا. اما بالنسبه للحج بالديني او الجمعيه، هذا جائز يا ام محمد كما قلت لك لا شيء فيه طالما عندي قدره على السداد. بول البنت وبول الصبي وبول الكبير كله نجس، الأصل في البول النجاسة، لكن خفف عنا فيما يتعلق بالأطفال، خفف عنا لأننا نبتلى. يعني تصوري كده اللي عندها طفلة أو طفل، اللي عنده طفل صغير بيبتلى، الأم بتبتلى بأن البنت تبول تصيب ثيابها أو نحو هذا، فلأجل هذا الابتلاء وكثرته جاء التخفيف. التخفيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام، لأن الغلام كتير بيخرجوا بيه للناس يفرجوا عن الناس، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، لكن في كل الأحوال هو نجس. إما أن هنطهره برش المية، أخذ مية كده بإيدي كده ورش أعمى من المكان اللي أصابه البول بالمية بالرش، أو يغسل أنني أزود المية شوية ومع شيء من الدلك البسيط، هذا يطهره إن شاء الله. الأخت سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا يا شيخ.
تفضلي يا أخت سارة، بارك الله فيك.
والله بسأل من إنه أنا الدمليك عن واحد اسمه شنو متزوج، وأمه قالت له إنه لازم، أنا ما عارفة منك إذا عرفت في مرتك الأولى، وعفوا انا بسأل انه هو العفو الام هنا يعني كيف يعني انه لو انقسمت عارف
قولي عبد
يعني عفوا ممكن
الحقيقه انا يعني بعتذر لاخت ساره لم استوعب سؤالها، ويا ريت اخونا عبد الكريم يعطيني السؤال اجيب عنه. ام محمد من القاهره، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ جمال.
بارك الله فيك.
عندي سؤالين يا شيخ جمال.
تفضلي.
ابني عنده 15 سنة بيلعب بال الشطرنج مش عارفة اسمه ايه.
بيلعب شطرنج.
ايوه.
يعني مش هيقعد بقى على الشطرنج طول الليل ونهاره ومش مستحب.
لا لا هو بيذاكر الحمد لله وبيصلي الحمد لله.
مش مستحب يا ابنك اسمه ايه؟
اسمه رجب. هو قاعد ابدا.
مش مستحب يا رجب. الشطرنج لعبة حلوة صحيح. ولعبة فيها استخدام العقل والذكاء. لكن ليست من
المستحبات.
ليست بل هي من المكروهات الشرعية يا رجب. حاول تبتعد عنها او تقلل منها. بارك الله فيك. معك سؤال تاني يا ام محمد.
ايوه شيخ جمال.
اتفضلي.
جوزي شغال يعني شغلانه شريفه مع ناس, فنجيبنا حاجه في البيت يزعلوا منا يقروا علينا, يعني مش عارفين نعمل لهم ايه يا شيخ والله. يعني احنا بنجيب حاجتنا بحلالنا بس.
اهله ولا جيرانه؟
نعم.
اهله اللي بيزعلهم ولا جيرانه؟
اللي احنا شغالين معاهم بيزعلهم الحاجه اللي احنا بنجيبها, واحنا يعني شغالين شغلانه بناخد اجرنا.
طب بيزعلوا ليه
حاجتنا؟
بيزعلوا ليه؟
ونشافونا نجيب يفضل يقولوا ده انت جبته ده انت وديته.
مش لازم تتباهوا باللي جواه يا محمد. مش لازم تتباهوا بيه
والله يا شيخ.
خلوه كده, خلوه كده في السر.
بنداري مفيش فايده.
يلا ربنا يعفو عنا وعنك
يا رب يا شيخ. يا
ربنا يبارك فيك يا ام محمد. اختنا سلمى, السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
ازيك يا سلمى, اتفضلي يا بنتي.
منفعله بعلمك ان شاء الله يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك فيك.
ارجو من حضرتك ان يكون في ساعه رحم بس الفتره اللي اسال حضرتك فيها.
نعم.
بعدين حضرتك, احنا خمس بنات, بابانا توفى واحنا صغيرين وكان لنا فلوس في المجلس الحزبي.
نعم.
ماما خدت الفلوس دي اشتركت معنا فيها واشترت لنا قطعه ارض, وبعد كده بقت تاخد من المعاش الشهري وتدخر منه وتبني لنا. دلوقتي هي عايزه تكتب لنا نصيبها لينا بيع وشراء. ده يا جوز.
هي مامتك لسه على قيد الحياه. طب ليه هتكتب لكم نصيبها؟
هي عايزه تكتب لنا ان هو ايه, ان ده حقنا, وكتبت مقابل ان هي بنتحرم من حاجات احنا صغيرين ما تجيبهاش لينا, فهي اشتركت معنا فيه وبدت نيله, فقالت خايفه ان حقنا ده حد ياخده. فقالت هكتبه لكم بيع وشراء.
بص يا سلمى
مع حضرتك. بحضرتك
مين اللي هياخده يا سلمى؟ اولا احنا ما نعرفش متى نموت ومن يموت قبل من. انا هسال سؤال لامك, من الذي هياخد حقها؟ اولا هو حقها التمن في الميراث مش كده؟ تمن في ابوك, يعني قدر ضئيل جدا.
هو بابا ما دفعش حاجه, ده من فلوسها هي.
انا عارف انه كان حقها في المعاش وفي المكافاه والكلام اللي انتوا خدتوه ده.
لا, فلوسها من حر مالها.
فلوس من حر مالها. فلوس من حر مالها. ماشي انا معاك. انتوا لو هي توفت وانتوا ورثتوها هتاخدوا التلتين, واخد بالك يا سلمى؟ في الميراث هتاخدوا انتوا ايه؟
التلتين.
انت عارفه التلتين دول قدوا لي يعني 65%. والباقي هيشاركوا فيها ناس قرايبكم من ناحيه امكم, اخواتها, اخوها, ابن اخو, يعني فاهم قصدي؟ انا لا انصح الام ان تكتب مالها لبناتها في حياتها. ليه؟ لانها قد تحتاج هذا المال يا ساره. قد يا سلمى, قد تحتاج هذا المال. ولو احتاجت هذا المال وقد كتبته لكم هترجع تتسولوا منكم او تشحتوا منكم, ولا يظل مالها يكرمها ويكفيها؟
لا, بعدين حضرتك يا فضيله الشيخ, احنا مش بنفخر على بحاجه, وهي متاكده بكده.
بص يا سلمى. يا سلمى, الاصل ان احنا ما بنبخلش على امنا بحاجه. لكن التجارب اللي احنا بنشوفها بتخوفنا, واخد بالك؟ التجارب اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها بتخوفنا. خليها تحافظ على مالها, تنتفع بيه, تتصدق منه, تعطيكم منه على سبيل الهبه دون ان تخرج من كل مالها. لابد يبقى لها مال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك لما قال انخلع من مالي صدقه توبه الى الله, قال امسك عليك بعض مالك. امسك عليك بعض مالك. فانا لا انصح الام الكريمه هذه ان تعطي بناتها مالها ثم تجلس, خاصه وفي اعطائكم المال شبهه انها خايفه عليكم ان يخش وارث من اقربائها.
طب بعد اذن حضرتك.
أيوة.
ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ قرايبها دول واحنا صغيرين محدش فيهم سال علينا خالص, ولا دخل علينا بحاجه, ولا شافنا تعبانين عايزين.
ربنا سبحانه وتعالى يغنوكوا عنهم
الحمد لله,
وما يورثوش فيكم يا ست. يعني اصل الميراث مش دخلوا علينا وما دخلوش علينا, ده حق ربنا, واخده بالك؟ ده حق من عند الله عز وجل.
هم بيسلبوا مني دلوقتي على الحياة.
احنا هذه الصورة التي توصفيها صورة محرمة. صورة محرمة يطلبوا بيها حياة ما لهمش حق طبعا.
لكن بيطلبوا بدلوقتي.
هي ان شاء الله تتصدق بيه، تكتب بيه وصية، بتلت مالها وصية وتكتب لبعض احفادها، كل ده جايز. لكن ما تخرجش، ما تفعلش هذا الفعل. يعني انتوا يرضيكوا يا سلمى انها تخش النار بعد
موت؟ لا، احنا عشان كده خايفين عليها.
ايوه خايفين عليها. يبقى لا نظلم في الوصية ولا نحيف. بارك الله فيك.
يعني تكتب وصية او تكتب هبة؟
تكتب وصية في حدود التلت.
ماشي.
لكن ما تخرجش من مالها اصلا، انا لا ابيح هذا. بارك الله فيك. اخونا سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي سيد.
والله صدقك فيك، انا متجوز بقالي 21 سنة.
21 سنة
ان شاء الله. في خلال الفترة دي انا فاكر ان انا رميت يمين واحد.
مش سامعك، خدت ايه؟
فاكر ان انا رميت عليها يمين طلاق واحد.
فاكر ان انت قلت لها رميت ايه؟ قلت لها انت طالق؟
في ده في من تاني انا مش فاكره يعني، فمن شهرين رميت التاني.
عشان ما انتش فاكر رحت رامي التاني؟
لا يعني انا جاي لحضرتك الكلام. فما رميت التاني سالت واحد شيخ عندنا في مركز اهل السنه مجامعه السنه من بدر، فقال لي خد باللي انت متاكد منه. قلت له انا متاكد ان انا واحد.
لا بص يا سيد، بص يا سيد، لازم
ما انا جاي لك كتير.
انا مش سامعك. سامع جيد.
من الثاني رميت الثالث.
سيد
ايوه،
هتروح لجنه الفتوى يا سيد. بارك الله فيك. انت من اي بلد؟
من البحيره.
من البحيره، عندكم لجنه الفتوى في الازهر في البحيره. تروح تقعد مع المشايخ تحكي لهم ويسمعوا منك وهيفتوك ان شاء الله. اخونا احمد، السلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
اتفضل يا احمد.
الله يخليك. بس عندي انا ندم، عندي حفظ القران بالتجويد وقطع الصلاه، وحاولت معاه كتير.
حافظ القرآن ولا تصلي؟
حافظه بالتجويد.
يعني لا تصلي مطلقا ولا هي قطعت اليومين دول؟
بتقطع الصلاة شوية، أنا شوية تصلي وشوية تقطعها.
طب إيه السبب يا أحمد؟
والله من غير سبب، من غير شيء، يعني هي حافظة القرآن كويسة ومحترمة وكل حاجة.
يعني كانت تصلي ثم قطعت؟
كانت بتصلي وبتقطع يعني.
طب إيه السبب؟ مش لازم تناقشها يا أحمد؟
ناقشتها والله. كل حاجه هصلي وحاضر وتقطع وتصلي وكذا.
لا تعينها يا احمد، هذا شيطانها يغلبها. تعينها على الشيطان وتعينها على نفسها. انا هنصحك نصيحه، كل ما ترجع البيت اسالها صليتي ولا لا. قبل ما تخرج من البيت لازم تطمن صلت ولا لا.
برجع بكلمها وبنتخانق عشان موضوع
من غير خناق. قوم اتوضى وخليها تتوضى وصلوا مع بعض.
عملت انا كتير، انا مشكله انا مسافر بره وهي موجوده في مصر.
لا انت لا تمل من نصحها، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. لا نمل من نصحها، بالهدوء بالراحه. مره بالراحه ومره بالتهديد لحد ايه ما نغلب شيطانها ان شاء الله.
ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا احمد. الاخت امة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. اتفضلي يا امة الله.
جزاك الله كل خير. لو سمعت حضرتك حديث من كان لو شعر فليكرم، انا قرات في كتب كتير وبحثت وكده، حسن صحيح.
ربنا يبارك فيك. انا قلت اعتقد انه ثابت لكن لازم اراجعه. الاخت امه الله على طول دخلت على الكتب وعلى جهاز الكمبيوتر وجابت لنا النتيجه. حسن صحيح. من الذي راى امه الله؟ الترمذي. قفلت امه الله، ربنا يبارك فيها. احنا عايزين فريق عمل كده يساعدونا في ماده الحديث، ربنا يبارك فيكم. معايا مين؟ أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا أختي.
زوجي يريد بناء طابق ثاني لوالديه.
نعم.
مع العلم أنهم يتوفرون على طابق أول في أحسن حال ومستقرون فيه والحمد لله.
يا إيش؟
وأنا أرفض هذه الفكرة لأننا نسكن في بيت إيجار. وانا من احضرته لاوروبا وصبرت معه وقسيت معه حتى استقر هنا والحمد لله. فانا لا امنعه عن مساعدتهم في مصاريفهم اليوميه، ولكني ارفض فكره البناء.
هو يريد ان يبني لابويه.
اننا لا نملك بيتا من الاسد، فالاولى ان يؤمن مستقبل ابنائه، وهو يقول هذا من رضا الوالدين.
هو يريد ان يبني. اسمعيني،
هذا حلال ام حرام؟
هو من ناحيه حلال حلال، رجل ينفق من ماله على ابيه وامه حلال، لكن وايضا انت بتنظري للمؤامات، بتقولي اذا كنا احنا ساكنين بالايجار ما عندناش منزل، طب نبني منزل لنا الاول. يعني المساله انا اذا سئلت عن الحلال والحرام ما اقدرش اقول حرام، لا حلال، لكن ما هو مش كل مباح بنعمله، مش كل مباح
يعني
بنعمله.
يبني
نعم، اذا كان يقصد بهذا بر الوالدين،
يعني حلال يبني بيت لوالديه.
حلال يا بنتي، حلال، حلال ليس حراما.
حلال، ويعني انا
ويبني لكم برضه، ويبني لكم ان شاء الله بيت برضه ان شاء الله.
لا بس ما يمكنش يا شيخ، ما يمكن، ما عندوش يعني
الرزاق، يعني هو الله يا أمة الله.
أنا بشتغل وهو منعني عن العمل.
يا أمة الله، من الذي رزقكم هذا المال؟
الله سبحانه.
الله هو الرزاق، الله هو الرزاق. إن كان لك حظ في هذا المال كمشاركة من حقك تستأثري بمالك ولا تعطي لوالديه، لكن إن كان المال ماله وكسبه وكده من رزق الله عز وجل له، فيعني وأراد هذا، فهذا من الناحية الشرعية جائز، جائز وليس حراما.
يعني أنا ما عندي حق إني أمنعه.
لا لا، ليس حراما، نعم نقدر نقول حرام أو مكروه بدليل، لكن هذا مباح، هذا مباح. بارك الله فيك. أم حنين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. تفضلي يا أم حنين. أخفض التلفزيون
لو فضلت يا شيخ. لو سمحت أنا عايز أعالج نفسي من حاجة.
وطي التلفزيون.
طيب أنا أخت جوزي بتسأل معاملتي جدا، يعني مش عارفة أعمل، بحاول أخليها تتغير معايا، ما فيش فايدة، مهما أودي لها هدايا ومهما أعملها بمعاملة طيبة بتغضب عندي كتير، بعملها أحسن معاملة والآخر بتسألي جدا وتتكلم في حقي من ورايا، مش عارفة أعمل إيه معاها.
دعيها لله عز وجل، اتركيها لله عز وجل.
يعني ما بقعد مع نفسي كده بقعد افكر بصوت عالي واقول انا بعمل فيها ايه، مش عارف.
ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى كل انسان، انت احسنتي ربنا هيجازيك بالاحسان احسانا في الدنيا
يعني والاخره. انا عندي حماتي، انا ما بعتبرهاش حمه، بعتبرها والدتي.
طالما يا ام حنين، طالما انك تحسنين ولا تسيئين، رب العزه هيعوضك في الدنيا والاخره، وان شاء الله ندعي لهم بالهدايه، ربنا يهديهم.
رب اللهم امين يا رب. معلش يا عم الشيخ، ممكن اسال على سؤالها الثاني؟
اسالي يا ام حنين.
انا كنت بقى النقاب قدام سلايفي رجاله، فلما عرفت ان كده حرام من حضرتك في على الشاشه، يعني بقيت البس النقاب قدامهم، عمل لي مشاكل كتير مع جوزي.
لا سيبيهم هم وجوزك اتصرفوا مع بعض، انما انت خلاص
يعني بقى يقولوا ان نسواننا لابسين وحرمنا ومش عارف ايه، طب هي فيها ايه، مش عارفه اعمل ايه معاهم.
انت خليكي لابسه نقابك وجوزك اتصرف معاهم، ماشي يا ام حنين؟
ان شاء الله.
ما تقلعيش نقابك وجوزك، جوزك يعرف يتصرف مع اخواته، ربنا يبارك فيكي. الاخت ام حمدي، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. بدي أسأل يا دكتور عن الحيض، لما تكون المرأة حائض، حكم قراءتها للقرآن عن ظهر قلب عن طريق النظر في القرآن للحفظ، جائز ولا غير جائز؟
يعني هي تحفظ؟
تحفظ، هي تحفظ وملتزمة بدورة وبتعلم كمان.
عموما جمهور أهل العلم استثنى المعلمة والمتعلمة من المنع من التلاوة، يعني إذا بيبقى عند جمهور أهل العلم الممنوع منه للحائض هي التلاوة التعبدية المحضة، لأنها منعت.
يعني للحفظ جائز، حتى لو لمست القرآن بحائل جائز.
نعم نعم، لا هو لمس القرآن بحائل لابد منه في حال الحيض.
أيوه.
لكن يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله. تفضلي.
في سؤال ثاني كمان، في أحيانا في نساء كثير بيصير معهم إنه الحيض بينزل عليهم قطرة أو قطرتين، يوم كل يوم قطرة، كل يوم قطرة لمدة 3-4 أيام، بعدين بينزل عليهم الحيض دفعة واحدة، الأيام هاي تصلي فيها ولا ما تصلي؟
لا هي أيام حيض،
تعتبر أيام حيض.
الحيض الحيض
وبيستمر معها الحكي 3-4 أيام، وبعدين الحيض بقعد معها حوالي 9 أيام، يعني المجموع بيصير 13 يوم. النساء أو 14 يوم.
النساء أقدر على ضبط فترة الحيض من الرجال، لأن المرأة هي التي تعاني وتعالج وتنظر. الدم ليس شرطا أن ينزل منهمرا، قد ينزل نقطة في اليوم يبقى دم، بس
يعني يعتبر من الحيض.
يعتبر من الحيض. ولو طالت الدورة الى 9 ايام فبعض النساء عندهن هذا لا شيء في هذا. لكن احنا عايزين نلغي الشك. يعني بعض النساء يخش عليها الشك، هي دي دم ولا مش دم، صفرة ولا كدرة. بنلغي الشك بايه؟ بان احنا نضبط فترة الحيض، نعرف اولها ايه واخرها ايه. لو نزلت في هذه الفترة نقطة
ايامها يعني بسبب خربطة هرمونات شغلات كتير صعب المرأة انها تضبط، فيعني ما بنعرف فيه ضابط معين.
بتضبط باشياء كثيرة، منها العادة القديمة، عادتها القديمة المعروفة
القديمة قبل الخربطة يعني قبل يصير
ومنها التمييز باللون. يعني بتضبط باشياء كثيرة وان شاء الله هذا من الحيض ولا تصلي ولا تصوم.
في سؤال أخير.
نعم.
بالنسبة للعمل الرجال في السياحة كسائق لنقل السواح، هل هو جائز أم لا؟
يعني هو هذا عمل لا يخلو من فتنة، خاصة أن هذه الفتن تتعلق بنظره للنساء. تعرف السياح لا يأتون بلادنا في هيئة حسنة، هيئتهم طبعا هيئة ما اعتادوا عليه في بلادهم.
أكيد.
فأنا أكره هذا للرجل المسلم المتدين، لكن لا أحرم العمل، العمل حلال.
يعني أنا هسه بدي أسأل عن الفلوس اللي بتيجي منه حلال ولا حرام؟
الفلوس حلال والعمل حلال، لكن حلال. هو يبحث عن الأفضل، الأفضل لدينه. بارك الله فيك.
إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثيرا.
العفو لك. بارك الله فيك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أحمد؟ تفضل.
بعد إذن حضرتك، بالنسبة لامتحانات الدبلومات، المعلمين لما بيسابوا الامتحانات، الامتحانات بيكون فيها غش، فلو المعلم شد اللجنة منع الغش للطلاب، هتكون اللجنة دي ظلمت بالنسبة للموجود في باقي لجان المحافظة. وفي نفس الوقت لو امتنع عن الذهاب للامتحانات بيكون في جزاء.
أيوه.
فالحل فيها ان هو يسيب الناس.
بص يا أحمد، وانا لما امنع الغش اقول ان الطلبة اللي انا منعت عنهم الغش انظلموا عشان غيرهم بيغش؟ ده ينفع؟ ده غير صحيح. الاصل ان انا امنع الغش، والاصل انني اكتب رؤيتي وابعتها للوزارة، والاصل ان المدرسين يفهمهم ان الغش في الامتحانات مش مباح. احنا مصيبتنا يا اخوانا ان احنا صار عندنا عقيدة ان الغش الحرام هو الغش اللي فيه اخذ اموال الناس بالباطل. لكن احنا عايزين ولادنا ينجحهم، ولادنا بينجحوا من غير حاجة، فسيبهم يغشوا. العقيدة دي عقيدة فاسدة يا اخوانا.
للأسف في نظام الدبلومات عشان جمال الناس بيكونوا الطبيعي في اغلب اللجان ان الغش هو اللي سايد.
يا احمد، اما يغشوا من ورا ظهري، اما يغشوا وانا مش واخد بالي، غير ما يغشوا وانا بساعدهم في الغش. انا امنع الغش او امتنع عن الذهاب للجان، دي مسائل خاصة بي بديني. بعد كده بقى القضايا الاخرى لا، انا لا اناقش مصالح ومفاسد، انا اتكلم في حلال وحرام، اتكلم في حلال وحرام. هذه مصيبة من مصائبنا ان احنا اصبحنا نستبيح الحرام. يبقى الغش في المدارس حلال، او يا عم يا عم ما الطلبة غلابة، ما هو الاباء طافحين الدم عشان يصرفوا عليهم، المدرسين بيدوا دروس ما بيعلموش في كل دي مش مبررات للحرام. يعني ينفع ازور شهادة من الاخر بدل ما غش؟ ازور له الشهادة من الاخر واديله شهادة انه نجح؟ ما هو كل ده تزوير وغش. هذا لا يجوز، هذا حرام حكم الشرعي، من غشنا.
طبعا في سؤال تاني بالنسبة لغير المضطر للنقابات.
نعم.
نظام التأمينات اللي فيها.
لا بأس، لا بأس بالمشاركة في النقابات وصناديق الزمالة فيها. احنا بنشترط بس انه
برغم معروف ان من نظام التأمينات اللي فيها اللي يكون موجود المعاشات،
هو كل هذا لا بأس به، بنشترط بس انهم يبتعدوا عن البنوك الربوية، لكن لا بأس. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا احمد. اخونا احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل يا احمد.
شلونك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا بس بغيت اسأل اذا يعني تخريط حرام اللي هو العادة السرية، هل هي حرام ام حلال؟
ايش يا احمد؟
العادة السرية هل هي عند الرجال يعني
حرام يا الشباب؟ حرام يا حرام، يعني حتى لو قلنا مكروه يبقى كراهة التحريم الا يعني على ازواجه.
مو مكروه يعني هي محرمة.
محرمة نعم، وحتى كراهة التحريم يعني حرام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بعض الناس بيقول إن هذه إفرازات وإفراغات طبيعية. أنا لا أحب أن أخوض.
هي مو أحسن من أني أروح أمارس الزنا أو الأمور هذه؟
طبعا هي أحسن من الزنا لا شك في هذا، لكن إحنا بنتكلم في حكمها نفسه، هل هي حرام ولا حلال؟ ما هو خد بالك، واحد يقول لك أنا أقبل وأفعل ما دون الزنا مش أحسن من الزنا؟ هتقول له إيه؟ صح أحسن من الزنا، بس الاثنين حرام، هذا حرام وهذا حرام. يعني لما يجي واحد يتقال يقبل زميلته ويقول لك يعني عشان ما يبقاش في زنا، لا ده بريد الزنا، ده باب الزنا، وإن كانت دون الزنا فهي حرام. بارك الله فيك. الأخت منى، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا منى.
بقول لحضرتك أنا كنت متجوزة وحبيت واحد وطلقت علشان.
ما انت هتسمعي نفسك يا منى، مش هعرف اسمعك. وطي التلفزيون واتكلمي، وبلاش تتكلمي كلام فيه فضايح، الله يكرمك.
ايوه
اتفضلي.
انا اتطلقت
كده وبعدين
اعمل حاجه غلط.
اتطلقت
هو وعدني.
يعني انا طبعا السؤال لم يكتمل. طبعا هذا الذي فعلته منى حرام ولا يجوز، وده بيسببه لنا الاختلاط. هي ايه اللي خلاها تحب واحد تاني؟ عشان جنبها والشغل ولا في المدرسه ولا بيقابلها ولا جارها ولا وبنتساهل في هذا، فتشوف في الراجل التاني ما لا تراه في زوجها. زوجها قايم الصبح مكشر، ما عملتيش الاكل ليه الفطار؟ ما هو خلاص انت عارفين الحياه الزوجيه بتبقى ايه. يعني الزوجين في بلادنا مقهورين بمطلوبات مطالب الحياه، لكن بتشوف التاني بيبتسم وبيضحك وبيصفر فيقع في قلب المسكينة ان هذا افضل. المهم انا اعتقد ان سؤالها يجوز انها تتزوج من هذا الثاني بعد ان طلقت، اذا كانت قد طلقت تماما وانقطعت علاقتها بزوجها يجوز انها تتزوج. بس انا اقول لك يا منى، لن يكون افضل من الاول، جربي ولن يكون افضل من الاول. يجب هنا ان الانسان يتزن بدينه، يتزن بدين الله عز وجل، يتزن بانه يتقي الله، يتزن بانه يعلم ان هناك في ممنوعات، في حرمات، في ليست مباحات. نظرة الاعجاب، النظرة التي تسبب الاعجاب برجل غير الزوج، هذه نظرة محرمة، وكذلك نظرة الرجل الى المرأة محرمة. ولابد ان نعرف ان النظر بريد الزنا. والشاعر قال لنا بس ان النظرة هتفتح ما وراءها، نظرة فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه خطوات الزنا، خطوات الفاحشة. أجرانا الله وإياك يا منى من الفواحش ما ظهر منها وبطن. إذا كان سؤالك يجوز تتجوزي، يجوز، لا نحرم الحلال، يجوز، وربنا ييسر لك ويبارك لك. معنا اتصال.
ألو،
أحمد، السلام عليكم.
محمود مع حضرتك.
محمود اتفضل يا محمود. أنا آسف،
العاشر من رمضان حضرتك.
مرحبا محمود، ومرحبا العاشر من رمضان بلدنا
ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
الله يخليك. انا بس عايز اقول لحضرتك على موضوع. انا كنت في الشغل ماشي يا دكتور.
ايوه سامعك يا حبيبي.
وبعدين رجعت من الشغل لقيت الشقه بتاعتي مصروف منها مبلغ.
ايوه.
فانا شاكك في بعض الناس.
ايوه.
فانا عايز حضرتك تقول لي اعمل ايه، اصل انا محتار والله صراحه.
مش هناخد الناس بالشك يا محمود.
بس اصل الشقه يعني جيت لقيت الشباك مقفول وكل حاجه مقفوله.
حرص بعد كده، حرص ولا تخون.
اصل اللي دخل الشقه وخد الفلوس ان هو فاتح بمفتاح.
ماشي يا محمد. يا عم محمود الكلام ده كله لما نحب نمسك الجاني ندور عليه. نمشي ورا الشكوك لحد ما نمسكه. ماشي، لا بأس ان انا امشي ورا الشكوك لحد ما اثبت الجريمة على من فعلها، لكن ما خليش الشكوك وسيلة لإثبات احكام، واخد بالك يا محمود؟ يعني ممكن امشي ورا الشكوك لحد ما اوصل للجاني. لكن ما ابدأش اقاطع ده وخاصم ده واتخانق مع ده بمجرد الشكوك. واخد بالك؟ لابد ان احنا نحتاط لانفسنا لكي لا نقع في الخطأ. انت وقعت في الخطأ اولا باهمالك. في نوع من انواع الاهمال. اه اما بنقى في عندنا نوع من انواع الاهمال. انت عارف المثل اللي بيقول ان مال المهمل بيضيع قبل مال مش عارف ايه.
يا دكتور كان في نسخة من المفتاح بتاع الشقة كنت عسايبه عند نسايبي.
ما عنتش تسيب. لكن ما تفتحش باب الشك وتتهم الناس بالباطل.
ايوه.
واضح يا محمود؟
ماشي يا دكتور.
الله يبارك فيك يا محمود. الأخت إيمان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أخت إيمان.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
لو سمحت بس كنت عايزة أعرف هل يشترط في الصلوات يعني إن أنا لازم أقرأ السور بالترتيب وأنا بصلي بالصور يعني؟ بالترتيب.
لا يشترط.
تاني سؤال لو سمحت.
سمعت الجواب؟ سمعت جوابي؟
ايه؟
سمعت الجواب؟
لا والله.
لا يشترط.
انا من التلفزيون عشان انا
مش. طيب ماشي.
ايه تاني سؤال لو سمحت كنت عايزة اعرف ايه هي فتنة الممات.
طيب ماشي.
احنا يعني حاطين مبلغ في البنك بس من غير فوائد ما بنسحبش عليه بالفوائد هو يعني قرب اكتر من سنة هو في البنك فاحنا ما بناخدش عليه فوائد خالص بس احنا بناخد منه لمستلزمات الحياة فهل ان احنا ما طلعنا عليه زكاة يعني احنا نطلع ولا ما نطلعش
لا هو المال اذا كان بلغ النصاب يجب عليه الزكاة
يعني مدة قد ايه كده
اذا في سنة هجرية
سنة
اذا حال عليه الحول هو سنة وكان بلغ النصاب يجب فيه الزكاة انا انصحك تشيليه من البنك الربوي وحطيه في بنك اسلامي
بس احنا ما بناخدش عليه فوائد
ما حتى لو ما بتاخديش عليه فوائد هو يستفيد منه في الربا فاحنا نخرجه ونحطه في بنك اسلامي وناخد ان شاء الله الارباح الحقيقه شوف ان الاسئله الكتيره بتنسيني يا ايمان لان لا اكتب الاسئله
طيب كنت يعني عايز اعرف فتنه الممات
فتنه الممات هي اخر فتن الدنيا واول فتن ما بعد الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ بالله دبر كل صلاة من فتنة المحيا وفتنة الممات وإحنا عارفين أن فتنة المحيا مش فتنة واحدة دي فتن كتير يعني فتنة هنا اسم جنس فتن كتير جدا طول ما احنا عايشين بنبتلى ونفتتن ربنا يسترها معانا ويعفو عنا فتنة الممات هي آخر معركة أنا دايما أصورها بأنها آخر معركة بين العبد وبين الشيطان الشيطان بيقول له هتفتني هتنجو مني أنا مش سايبك فقيل ان الشيطان ولما اقول قيل كلام مش موثق كلام غير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن ده كلام من بعض اهل العلم تفسيرا لفتنة الممات قيل ان الشيطان يعرض للانسان عند الموت في صورة من مات من اهله ابيه او امه فيقول له يا بني انا خبرت الحياة والموت قبلك دع دين الاسلام الزم دين اليهود الزم دين النصارى فتنة عظيمة لكن أنا أقول للإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقبل أن أختم أدعو لأخي وحبيبي وصديقي أخي محمد حشيش مريض وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم عليه الشفاء والعافية أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وما قلت هذا على الشاشة إلا أني أرجو من إخواني أن يدعو له وأن يدعو لمرضانا ومرضى المسلمين هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار